بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو عيد الأبرار يا سعيد؟ بعضهم يسمي اليوم الثامن من شوال لمن صام مباشرة بعد العيد يقول هذا عيد الأبرار، هذا ما عليه دليل. عيد الأبرار وعيد المسلمين هو عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس للمسلمين أعياد غير هذه الأعياد، لا الثامن عشر من ذي الحجة الذي يسميه الشيعة الغدير، هذا ما هو عيد، هذا ذكرى عند الرافضة مزعومة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى علي بن أبي طالب وجعله الخليفة بعده، وهذا كلام باطل، فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة وأجمع المسلمين هو أبو بكر الصديق، وعلي رضي الله عنه ممن بايع على أبي بكر، لكن هكذا قوم يثيرون الأحقاد في آخر الأمة على خيرها على أخيارها وعلى الجيل الأول. وليس هناك عيد في الثاني عشر من ربيع ولا في السابع والعشرين من رجب ولا أول جمعة من رجب، كل هذه ما عليها أدلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله خيرا منها الفطر والأضحى. ما حكم صلاة العيد؟ عمر، يعني مشروع بالإجماع ما في خلاف في مشروعيتها، ولكن ما حكمها؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ الصحيح أنها واجبة، وأنه يجب كما قال الإمام الشافعي على كل من يحضر الجمعة أن يحضر العيد، يجب عليه. ما الأدلة على وجوبها؟ ها، على قول، وأيضا يعني من الأدلة أنها تقوم مقام واجب، وهو أن من حضر صلاة الجمعة، من حضر صلاة العيد فإنه إن وافق يوم الجمعة فإنه يجزئ عن حضور الجمعة ويصلي ظهرا، هذا ما يؤيد الوجوب. أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وليغدو، فإذا كان من الغد فليغدو إلى مصلاهم، هذا أمر أمرهم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام للنساء بالخروج إلى صلاة العيد، مع أنه قال في صلاة المكتوبة بيوتهن خير لهن، وأما في صلاة العيد أمر المرأة حتى التي لا تجد جلبابا أن تستعير من أختها لتلبسها أختها من جلبابها، وهكذا قول أبي بكر حق على كل ذات نطاق الخروج العيد إلى العيد، قال حق على كل ذات نطاق الخروج العيدين، سنده صحيح عند ابن أبي شيبة، هذا كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه من السنن كما سمعتم التي أهملها كثير من الناس ولا يحضر النساء لصلاة العيد، وهذا من الخطأ والمخالفة للسنة. فإذا لم تتمكن المرأة من حضور صلاة العيد فهل أن تصلي في بيتها؟ نعم تصلي في بيتها ركعتين. وقت صلاة العيد، قال رحمه الله ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، أي أن صلاة العيد لها وقت محدود لا تجوز في غيره، ما يدل على أنها لا تجوز في غيره أن أولئك النفر الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد علموا برؤية الهلال، ولكن لما كان بعد الزوال أمرهم أن يؤدوها في اليوم الثاني في وقتها. قال فوقتها هو وقت صلاة الضحى، يبدأ إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قيد رمح، أي مقدار رمح بعين الرأي قدر بالدقائق المعروفة نحو من 15 دقيقة على الأحوط، فإذا مضى هذا المقدار فإنه يزول وقت النهي ويدخل وقت صلاة الضحى. وهذا الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها فيه، دليل ذلك حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال يزيد بن خمير رحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، أنكر تأخر الإمام، فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلونهم بكرين، وذلك حين التسبيح أي حين دخول وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحديث قال عنه النووي إسناده على شرط مسلم، وفي الصحيح المسند وصحيح أبي داود. ومعنى حين التسبيح حين يصلى صلاة الضحى ويمتد وقت صلاة العيد إلى قبل الزوال بزمن قليل نحو 10 دقائق، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد. دليل ذلك حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح ولا خلاف في ذلك. قال ابن حزم رحمه الله واتفقوا أن من صفاء الشمس إلى زوالها وقتا لصلاة العيدين على أهل الأمصار. سنن العيد وآدابه. قال رحمه الله والسنة فعلها في الصحراء، يعني لا تقام في البنيان في المساجد إلا لعذر من مطر ونحوه. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر. قوله والسنة فعلها، والسنة فعلها في الصحراء، هذه السنة الأولى في صلاة العيد أن يخرج الناس لأدائها في الصحراء، ولا تصلى في المسجد إلا لعذر من مطر أو خوف ونحوه. والمراد بالسنة هنا السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن تصلى العيد في الصحراء خارج البنيان. دليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، كان يخرج ويترك مسجده، ومسجده كما تعلمون أنه قال عليه الصلاة والسلام من صلى فيه الصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ومع هذا يترك هذا المسجد الذي الصلاة فيه بألف الصلاة يوم العيد ويخرج إلى المصلى يصليها. فغيره من باب أولى. فالإنسان لا يعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعتادة أو ألفة، ولا حجة لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وهذا كما في الصحيحين كما تقدم في حديث أبي سعيد، وكذا من بعده أي الخلفاء بعده كانوا يفعلون ذلك، إلا من عذر مطر ونحوه، وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. أهل مكة يذكرون أنه ليس هناك أوسع من لهم من الحرم من مسجد مكة الذي هو مسجد الكعبة. ونقل الاتفاق على مشروعيتها في الصحراء ابن حزم رحمه الله فقال واتفقوا أن صلاة العيدين ركعتان في الصحراء، ليس معنى الصحراء أنهم يذهبوا إلى خارج البلاد ويذهبون يبحثون عن صحراء، المراد به خارج البنيان، خارج لا يكون داخل المسجد وإنما يكون خارج المسجد في مكان واسع في القرية أو المدينة. وصلاة العيد لغير عذر في المسجد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر العلماء عدا مكة والقدس، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: وعمل المسلمين عليه خلفا عن سلف، وفعله في المسجد من غير عذر بدعة مخالفة للشرع، والمراد سوى مكة والقدس بالاتفاق. قوله: وتعجيل الأضحى، هذه السنة الثانية. ما هي السنة الأولى؟ أن يصلى العيد في المصلى وليس في المساجد إلا إذا جاء مطر أو حصل خوف للناس فما يستطيعون يخرجوا من البنيان بسبب خوف، كما يوجد في بعض المناطق حروب. ومن نعمة الله علينا في مثل هذه البلاد أنها آمنة، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن. هذه السنة الثانية، تعجيل الأضحى، نعجل صلاة عيد الأضحى، لأن ذبح الأضاحي لا يكون إلا بعد الصلاة، فناسب تقديمها ليتسع وقت التضحية ولئلا يشق على الناس بتأخيرها. وتأخير الفطر، هذه السنة الثالثة، أن يؤخر صلاة عيد الفطر، لأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة، ففي تأخيرها توسيع لوقت إخراج زكاة الفطر ودفع للمشقة عن مخرجيها. وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد الجمهور. تنبيه: تأخير صلاة العيد في الفطر وتعجيلها في الأضحى لم يثبت فيه دليل على هذا التفصيل، وإنما هو مراعاة لحاجة الناس وللتعليل المذكور. قال ابن قدامة رحمه الله: ولأن لكل عيد وظيفة، فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية، لكن قد وسع الله على الناس فيجوز إخراج الفطرة ولو قبل العيد بيوم أو يومين، أما قبل ذلك فهي غير مجزئة، ومن أخرجها قبل ذلك في نصف رمضان، في 20 رمضان ونحو ذلك، فإنها لا تجزئه بل يعيدها وتكون تلك له صدقة. فلا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل إخراجها أن يكون في صباح يوم العيد إذا كان يتمكن من إخراجها ويحضر صلاة العيد. فأما إذا خشي ألا يجد الفقراء أو أن تفوته صلاة العيد بتوزيعها، فإنه يقدمها من الليل أو قبلها بيوم أو يومين. قال: وظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة، وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما. انتهى. وأما ما رواه الشافعي رحمه الله مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، فهو ضعيف جدا، في إسناد إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. قال ابن عبد البر: مطعون عليه متروك. قال البخاري في التاريخ الكبير: كان يرى القدر وكلام جهم. وعن يحيى بن سعيد قال: تركه ابن المبارك والناس. وقال يحيى ابن معين: كنا نتهمه بالكذب. وضعف الحديث الشيخ الألباني في الإرواء. قوله: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، هذه السنة الرابعة، أن يأكل تمرات قبل ذهابه لصلاة العيد في الفطر، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. رواه البخاري. وزاد في رواية معلقة: ويأكلهن وترا، وهي موصولة عند أحمد بلفظ يأكلهن أفرادا، وسندها حسن. ثانيا حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه الترمذي بإسناد حسن. ونقل أو نقل عدم الخلاف في ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم، لا نعلم فيه خلافا انتهى. ونقل الإجماع ابن القطان رحمه الله. قوله أن يتنظف، هذه السنة الخامسة من سنن العيد، أن يتنظف فيزيل ما يحتاج إزالته من الشارب وقص الأظفار، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب أحفوا الشوارب، وكره بعض الأئمة حلق الشارب وإنما ينهك ويقص، وبعضهم اختار ألا يزيد على الشفتين كما ذكر النووي، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقص الأظفار، وهذا أيضا من سنن الفطرة، ونتف الإبط وحلق العانة، وأما قص اللحية أو حلقها فهذا محرم. ويغتسل ونحو ذلك، هذه من هذا كله من التنظف ونحو ذلك. ورد في ذلك آثار عن الصحابة. الأول أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علامة الألباني رحمه الله أثر علي رضي الله عنه أحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين، ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زادان قال سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت، قال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، وسنده صحيح. ثانيا أثر ابن عمر الذي رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. ثالثا أثر سعيد بن مسيب رحمه الله قال سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والاغتسال، رواه الفريابي بسند صحيح، لكن قول التابعي السنة كذا لا يكون حكمه حكم الرفع، إنما يكون فتوى له، وأما القول بأنها سنة إنما يكون في حق الصحابي إذا قال السنة كذا، فيكون مرفوعا أو يكون في بعض ألفاظه حكم الرفع على حسب الكلام الذي يذكر عنه. قال ابن قدامة رحمه الله يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال علقمة وعروة وعطاء النخعي والشعبي وقتادة وابو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر، انتهى. قوله ويتطيب لها، هذه السنة السادسة في العيد، وهذا بالنسبة للرجال، أما النساء فإنهن لا يتطيبن في خروجهن إلى المصلى، وإنما يتطيبن في بيوتهن وفي إطار محارمهن، أما عند الخروج من البيت فإنها لا تلبس الثياب المعطرة ولا تطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تطيب المرأة عند خروجها من بيتها لئلا يجد ريح الرجال فيفتن بذلك، فهذا فتنة على الرجال وفتنة عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، يعني المرأة إذا طيبت لا يجوز لها أن تحضر إلى المسجد للصلاة، فكيف للخروج للأسواق؟ كيف إذا خرجت متبخرة متعطرة للأسواق؟ لا شك أن هذا منكر أعظم لما فيه من الفتنة. والمرأة المؤمنة يجب عليها السمع والطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أن يتطيب، دليل ذلك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى قبل أن يغدو ويتطيب، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. قال الإمام مالك رحمه الله سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد، والإمام بذلك أحق لأنه منظور إليه من بينهم. قوله ويلبس أحسن ثيابه، هذه السنة السابعة، يلبس أحسن ثيابه، دليل ذلك عموم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثانيا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه أي اشترها تجمل بها للعيد والوفود. فقال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلق له. متفق عليه، يعني معناه أنه لا تجوز لأنها من الحرير والحرير لا يجوز الرجال، لكنه ما أنكر عليه تخصيصه العيد باللباس الجيد والجديد. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب في العيدين والتجمل فيه، وعند البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها الوفود يوم الجمعة. ثالثا كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبس في العيدين أحسن ثيابه، روى البيهقي بإسناد صحيح. قال الحافظ بن رجب ولا خلاف بين العلماء نعلمه في استحباب لبس أجود الثياب لشهود الجمعة والأعياد، انتهى. قوله ويذهب من طريق ويرجع من آخر، هذه السنة الثامنة، إذا خرج من طريق لصلاة العيد أن يرجع من طريق آخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري، هذا إذا أمكن وتيسر له وسهل عليه. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. ومخالفة الطريق خاصة بالعيد بصلاة العيد ولا يقاس عليه الجمعة ولا غيرها، لأن العبادات توقيفية ولو كان مشروعا في غير العيد لنقل إلينا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فالصواب مع من يرى أن مخالفة الطريق خاصة بصلاة العيدين فقط. قل إذا لم يجد الإنسان مصلى مثلا في قرية لا يوجد عندهم مصلى يصلون وإنما يصلوا في المسجد، إذا لم يوجد مصلى يصلوا في المسجد تقول الله ما استطعتم، وإذا وجد له حوش يتسع للناس خارج المسجد يصلون فيه. قل متى يكون الخروج من الاعتكاف؟ إذا غربت شمس آخر يوم رمضان وأنت اعتكفت العشر انتهى الاعتكاف. ما حال حديث من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب؟ هذا لا يصح. يقول ما حكم من يقول عيد مبارك؟ عيد مبارك أو تقبل الله منا ومنكم وهو أحسن كله لا بأس به، تهنئة بالعيد مشروعة. قل زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته في تكبير العيد هل يشرع؟ ما نعلم، ما أعلم دليل عليه. تكبير اسمه تكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد، الله أكبر كبيرا، وما كان من نحوه من هذا. المسلم إذا هيأ نفسه لقبول الحق فإنه يعيش مع الدليل، متى وجد الدليل سار معه. وأما إذا عود الإنسان نفسه اتباع الهوى فإنه متى جاء شيء من الأدلة يخالف هواه يرده ولا يقبله، أو شيء ما اعتاده وما عرفه يقف أمامه. لا يا أخي، أنت عود نفسك لاستسلام شرع الله، عليك فقط أن تقول هل هذا وارد في الشرع وهل هذا الدليل فيه ما هو منسوخ ولا عليه شيء يمنع من العمل به. فسمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا لما لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعترض. ذكرنا لكم فيما مضى أيضا التنبيه على مسألة لباس العيد وحلق الشعر وأن الإنسان يتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله من حيث اللباس عامة ألبسة الناس في مثل هذه البلاد وفي كثير من البلدان اللباس الشرعي، اللباس الإسلامي، القميص الذي هو الثوب والإزار الذي يسمى المعوز، هذا لباس شرعي إسلامي. لكن كثير من الشباب تأثر بالقصات، قصات يحب أن يكون جانب من شعره طويل جانب قصير، وربما بعضهم يحلق بعض رأسه تماما والجانب والأعلى منفوش يعني هذا تشويه. قال الله تعالى أن الشيطان قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا من تغيير خلق الله. اترك الشعر على ما هو عليه، إما أن تسويه على مستوى واحد أو تتركه على مستوى واحد. وهل تربية الشعر من السنة؟ حديث ذلك الصحابي الذي جاء إليه أظن عبد الله بن بسر أو غيره، ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع رجل فذهب وقص شعره، قص شعره، فقال لم أعنك وهذا أحسن، يعني معناه أنه ليس من السنة الإطالة، إطالته ليس من السنة، إنما من أمور العادة. والأولى للإنسان كما في الحديث أن يقصه، قال وهذا أحسن، قصه أولى وأحسن من إطالته بنص هذا الحديث. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.